الجامعة الافتراضية السورية، مقرر المنظمات الدولية الاقتصادية، تأليف الدكتور ياسر الحويش، تقدمة مبادرة ضوء بصوت رشا علي صالح. التسجيل الثالث. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان تطور النظام النقدي للصندوق، والذي يتضمن بعض الاصطلاحات النقدية كنظم الصرف وسعر الصرف ونظام الصندوق من نظام استقرار سعر الصرف وتعميم العملات من الصفحات 31 وحتى الصفحة 52. المقدمة. شهدت التعاملات الدولية النقدية تغيرات متعددة، وكانت النظم التي اتبعتها الدول في تعاملاتها النقدية مع الدول الأخرى موسومة بالمصلحة الوطنية لكل دولة. وعلى الرغم من محاولات إيجاد صيغ تنظيمية مشتركة لعلاقاتها النقدية، فقد أبقت الدول عمليا هامشا كبيرا لنفسها كي تحدد النموذج المناسب لكل منها في رسم علاقتها النقدية بالدول الأخرى. وإذا كان الصندوق قد قام أساسا على نظام استقرار سعر الصرف وظل عليه لفترة تزيد على 3 عقود، فإنه انقلب على هذا النظام الذي رسم في بيرتون وودز ليحث أعضاءه على اتباع نظام مناقض تماما وهو التعويم. ولكي ندرك معنى هذين النظامين، نبدأ بتوضيح بعض الاصطلاحات الخاصة بالتعاملات النقدية الدولية. أولا، مفاهيم أساسية لبعض الاصطلاحات النقدية. نبين فيما يأتي بعض المفاهيم الأساسية الضرورية لفهم موضوعات القانون الدولي الاقتصادي، ولا سيما ما يتعلق منها بمجال اهتمام صندوق النقد الدولي. بداية، نظم الصرف. هناك نظم متعددة لسعر الصرف، ويمكن التمييز تاريخيا بين أنواع عديدة يرتبط كل نظام منها بقاعدة من القواعد النقدية. أول هذه النظم نظام ثبات سعر الصرف، الذي ساد في ظل قاعدة الذهب على شكل مسكوكات ذهبية أو على شكل عملة ورقية قابلة للتحويل إلى ذهب، وقد اتبع هذا النظام في العلاقات الدولية الاقتصادية المعاصرة منذ أواخر القرن 19 إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى عام 1914، وكذلك في الفترة من 1925 إلى 1930، حيث عادت الدول الأوروبية إلى قاعدة الذهب على شكل سبائك ذهبية، كما عادت الدول الأخرى إلى هذه القاعدة على شكل الصرف الذهبي. ويتم تطبيق قاعدة الذهب في نظام ثبات سعر الصرف عندما تحدد الدولة وحدة النقد الرسمية لديها في شكل وزن معين تعيينا دقيقا من الذهب ودرجة محددة من درجات نقائه، بحيث يمكن للأفراد تحويل ما يشاءون من الأوراق النقدية للعملة المعنية إلى ذهب أو العكس، وذلك وفقا للوزن المعين من الذهب لوحدة النقد الرسمية، مع السماح للأفراد أن يصدروا ويستوردوا الذهب بكل حرية. وبموجب ثبات سعر الصرف تكون قيمة عملة ما ثابتة تجاه قيمة عملة أخرى ما دامت قيمة كل منهما محددة تحديدا دقيقا تجاه الذهب، عندما تكون درجة نقائه واحدة في حساب سعر صرف كل من العملتين على حدة. أما النظام الثاني فهو نظام حرية سعر الصرف، وقد ساد في ظل النقود الورقية غير القابلة للتحويل إلى ذهب في بعض الدول الأوروبية في الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى وحتى العودة إلى العمل بقاعدة الذهب عام 1925، وكذلك بعد انتهاء العمل بقاعدة الذهب في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين وحتى الحرب العالمية الثانية، بيد أن عدم قابلية النقود الورقية للتحويل منذ الخروج على قاعدة الذهب في أوائل الثلاثينيات بعد الكساد الكبير لم تعد مقتصرة على التحويل إلى الذهب، بل أصبحت تعني عدم قابلية النقود الورقية للدولة التي تتبع هذا النظام للتحويل إلى نقود ورقية لدولة أخرى وفقا لسعر الصرف قد يكون ثابتا أو متغيرا. وهكذا أصبح تعبير القابلية للتحويل ينصرف أيضا إلى قابلية النقود الورقية لدولة ما للتحويل إلى نقود ورقية لدولة أخرى بحرية. وبموجب نظام حرية سعر الصرف فإن ثمن عملة ما يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب على هذه العملة، فإذا زاد الإقبال على شرائها مع قلة المعروض منها زيادة الطلب على العرض ارتفع سعرها تجاه العملات الأخرى، وإذا طرحت كميات منها بشكل يزيد عن المطلوب زيادة العرض على الطلب انخفض سعرها تجاه العملات الأخرى. ومن أجل تلطيف حدة التقلبات المفاجئة الناجمة عن هذا النظام، تتدخل الدولة أحيانا بفرض نظام يمنع هذه التقلبات أو يعمل على تقليلها، يسمى نظام موازنة الصرف، ويطلق على المؤسسة التي ترعاه صندوق موازنة الصرف. وتنحصر مهمة هذا الصندوق بصورة أساسية في التدخل في شؤون الصرف المحلية للمحافظة على أسعار الصرف بمستوى معين، يمنع انخفاض أو ارتفاع قيم العملة، ليحول دون تعرض قيم الاستيراد والتصدير إلى التفاوت والاختلاف. أما الغاية الأساسية من إنشاء هذا الصندوق فتتمثل بإبعاد الميزان الحسابي للدولة عن مخاطر العجز. وبغية تحقيق هذه الغاية يقوم صندوق موازنة الصرف أو المؤسسات المالية المختصة كالبنك المركزي بالتدخل في أسواق الصرف عن طريق ضخ ما يمتلكه من عملات أجنبية ووطنية إلى سوق الصرف الخارجي، فيزيد من الطلب أو العرض على العملات. وبتعبير آخر، فإن صندوق موازنة الصرف يزيد حجم عمليات سوق الصرف الخارجي من خلال تدخل الحكومة لشراء العملة الوطنية أو بيعها بغية تحقيق التوازن. والنظام الثالث هو نظام الرقابة على سعر الصرف، وقد ساد أيضا في ظل النقود الورقية غير القابلة للتحويل، وقد اتبعته بعض الدول خلال الثلاثينيات وكذلك بعد الحرب العالمية الثانية. وما زال هذا النظام سائدا في كثير من الدول، إذ تمارس هذه الدول رقابة متفاوتة على سعر الصرف. والرقابة على الصرف هي فن تحتكر الدولة بمقتضاه شراء النقد الأجنبي وبيعه. وبعبارة أخرى، فإن الدولة تقوم بحصر الصرف الأجنبي المتاح بكميات قليلة نسبيا وتوزيعه على طالبيه في حدود الكمية المعروضة منه، بحيث يظل سعر الصرف ثابتا على الرغم من المغالاة في تحديد سعر صرف العملة الرسمية عادة. وفي هذا النظام تصبح الخزانة العامة أو البنك المركزي أو أي جهة حكومية أخرى تحددها الدولة هي البائع والمشتري الوحيد للقطع الأجنبي، مما يترتب عليه تقلص في حجم عمليات سوق الصرف بوجه عام ونقص عرض العملة الوطنية في هذه السوق بصفة خاصة. وإلى جانب هذه الأنواع الرئيسية لنظم الصرف، هناك نظام صندوق النقد الدولي الذي تتبع الدول من خلاله أساليب متنوعة بما يتناسب مع التوجهات الاقتصادية لكل دولة في إدارتها لعلاقاتها النقدية مع الدول الأخرى وفي تحديدها لسعر صرف عملتها الرسمية. وقد عرف نظام الصندوق الخاص بسعر الصرف نموذجين أساسيين، يعرف أولهما بالاستقرار وهو نظام بريتون وودز، وهو أقرب ما يكون إلى نظام ثابت، بينما يعرف الآخر بالتعويم وهو أقرب ما يكون إلى نظام الحرية، وقد انتهى بموجبه نظام بريتون وودز، وسنشرح هذين النظامين بقليل من التفصيل فيما بعد. ثانيا، سعر الصرف. يمكن تعريف سعر الصرف بأنه ثمن عملة دولة ما مقوما بعملة دولة أو دول أخرى، وهذا يعني أن سعر الصرف يكتسب أهميته من وجود علاقة بين عملات دول مختلفة. وما دامت علاقات التبادل الدولي قائمة، فإن عملات الدول المختلفة قابلة للتقويم تجاه بعضها بعضا، وبالتالي فإن قيمة كل عملة تختلف باختلاف سعر صرفها تجاه العملات الأخرى. ولتوضيح ذلك نسوق المثال التالي. لنفترض أن قيمة الدولار الأمريكي تعادل 50 ليرة سورية، فهذا يعني أن العملة السورية يمكن تقويمها، أي تحديد ثمنها، بالعملة الأمريكية، ومن ثم فإن 50 ليرة سورية يساوي 1 دولار أمريكي. ولنشعب هذا التقويم للعملتين بحيث يمتد إلى عملات دول أخرى. فإذا افترضنا أن سعر صرف الجنيه الاسترليني معادل في قيمته لليورو، وأن الأخير يعادل 1.5 دولار أمريكي، وأن الأخير يعادل 120 ينًا يابانيًا، كما يعادل 5 يوان صينيًا، فإن هذا يعني أن الليرة السورية قابلة للتقويم بجميع هذه العملات، وأن كل عملة من هذه العملات قابلة للتقويم تجاه العملات الأخرى. وبالتالي فإن 75 ليرة سورية يساوي 1 جنيه استرليني يساوي 1 يورو يساوي 1.5 دولار أمريكي يساوي 180 ينًا يابانيًا يساوي 7.5 يوان صيني. وشأنه شأن أي ثمن، يظل سعر الصرف عرضة للتقلبات ارتفاعاً وهبوطاً، بيد أن درجة تقلبات سعر الصرف تختلف باختلاف نظم الصرف. ففي نظام ثبات سعر الصرف لا يتقلب الثمن إلا في حدود ضئيلة، بينما يتقلب بشكل كبير في نظام حرية سعر الصرف وفقاً لحالة العرض والطلب على الصرف الأجنبي. أما في نظام الرقابة على سعر الصرف فإن مقدار التقلب يخضع بدوره لرقابة السلطة النقدية في البلد المعني، مما يجعل حدود التقلب تابعة لسياسة السلطات المعنية. وغالبا ما تكون التقلبات ضئيلة إذا ما كانت الأوضاع الاقتصادية متسمة بالاستقرار، في حين تزيد حدود هذه التقلبات في حال مرور البلاد بأزمات اقتصادية، ولا سيما إذا تعاملت الدولة في تحديدها لسعر صرف عملتها الرسمية بشيء من المرونة. ميزان المدفوعات الدولية. ميزان المدفوعات بالنسبة لدولة ما يعبر عن معاملاتها مع بقية دول العالم، أي أن نظام المدفوعات ليس سوى ميزان لتعاملات الدولة مع الدول الأخرى. ويمكن تعريف ميزان المدفوعات الدولية بأنه سجل محاسبي منتظم لجميع المبادلات الاقتصادية التي تمت بين المقيمين في دولة والمقيمين في الدول الأخرى، وذلك خلال مدة معينة هي في الغالب سنة. ويقصد بالمقيمين في الدولة جميع الأفراد والمشروعات والهيئات العامة الذين تربطهم بالدولة رابطة اقتصادية، بغض النظر عن تبعيتهم لها برابطة سياسية، أي جميع الوحدات الاقتصادية التي تمارس نشاطها الاقتصادي المعتاد في الدولة. أما المقيمون في الدول الأخرى فيقصد بهم كل الوحدات الاقتصادية التي تمارس نشاطها المعتاد في الدول الأخرى. أما المقيمون في الدول الأخرى فيقصد بهم كل الوحدات الاقتصادية التي تمارس نشاطها المعتاد في الدول الأخرى. ويتعلق ميزان المدفوعات الدولية بتيار من المبادلات الاقتصادية بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول الأخرى، وبما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات بين الطرفين خلال فترة من الزمن هي فترة حساب ميزان المدفوعات. وينقسم ميزان المدفوعات إلى جانبين عموديين كبيرين، أولهما للدائن ويتضمن جميع المبادلات التي من شأنها زيادة دائنية الدولة للدول الأخرى مثل تصدير سلعة بمقابل، والآخر للمدين ويتضمن جميع المبادلات التي من شأنها زيادة مديونية الدولة للدول الأخرى مثل استيراد سلعة بمقابل. ويضاف إليهما عمود لحساب الفرق بين الدائنية والمديونية. ويلاحظ أن ما يقيد في أحد جانبي ميزان المدفوعات الخاص بإحدى الدول لابد أن يقيد في ميزان خاص بالدولة الأخرى في الجانب الآخر من ميزان مدفوعاتها، فما تصدره الدولة A إلى الدولة B ويقيد في الجانب الدائن من ميزان المدفوعات A هو ما تستورده B من A، ويقيد في الجانب المدين من ميزان مدفوعات B، وكذلك فإن ما تدفعه B إلى A من نقدها الوطني ويقيد في الجانب الدائن من ميزان مدفوعات B بحسبانه زيادة في الخصوم، أي المستحقات المترتبة عليه، وهو نفسه ما تحصل عليه A من نقد أجنبي من B، ويقيد في الجانب المدين من ميزان مدفوعات A بحسبانه زيادة في الأصول، أي الأرصدة. ومن المهم بالنسبة للدولة، أي دولة، أن تحقق نوع من التوازن بين ما ينبغي أن تدفعه للدولة بين ما ينبغي أن تدفعه الدولة إلى العالم الخارجي، وما على العالم الخارجي أن يدفعه لهذه الدولة خلال الفترة التي تحددها لميزان مدفوعاتها. وإذا لم يتحقق هذا التوازن تلقائياً، ونعني بالتلقائية في تحقيق توازن ميزان المدفوعات أن يكون التوازن مستنداً إلى عمليات عادية دون تدخل من الدولة التي تعاني ميزان مدفوعاتها من الاختلال، ولا سيما عندما يكون الاختلال كبيراً. وبعبارة أخرى، فإن عمليات التبادل التجاري ومنها التصدير وتحويلات المواطنين من الخارج إلى داخل الدولة هي أمثلة مناسبة للدلالة على التلقائية في تحقيق توازن ميزان المدفوعات. أما اللجوء إلى البنك الدولي للحصول على قروض طويلة الأجل وإلى الصندوق للحصول على تمويل منه بغية تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات فيعد مثالاً على التدخل الكبير من جانب الدولة، وهذا يعني أن تصحيح الاختلال من خلال هذا الأسلوب مثلاً سيجعل التوازن في ميزان المدفوعات ناجماً عن عمليات غير تلقائية. وبالتالي إذا لم يتحقق هذا التوازن تلقائياً فإنه لابد من تدخل الدولة للعمل على تحقيقه بوسيلة أو بأخرى، لأنه ليس من السهل أن يزيد ما على الدولة أن تدفعه إلى العالم الخارجي عما يدفعه هذا العالم إليها، والعكس صحيح دائماً. إن عدم تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات بشكل تلقائي يجعل الدولة المعنية في حالة يطلق عليها الاختلال في ميزان المدفوعات، ولكن هذا الاختلال لا يقصد به أن يكون اختلالاً حسابياً، لأن ميزان المدفوعات هو سجل إحصائي للعلاقات الاقتصادية على اختلاف أنواعها، ومن ثم فإنه يكون حتماً متوازناً من الناحية الحسابية. ولما كان ميزان المدفوعات متوازناً دائماً من الناحية الحسابية فإن التوازن أو الاختلال مقصود، والذي يحكم به على ميزان المدفوعات هو توازن أو اختلال اقتصادي وحسب. والاختلال ميزان المدفوعات صورتان، الأولى هي الفائض، وذلك عندما تزيد قيمة الجانب الدائن في العمليات التلقائية عن قيمة الجانب المدين، والثانية هي العجز، وذلك عندما تزيد قيمة الجانب المدين في هذه العمليات عن قيمة الجانب الدائن. وتجب التفرقة بين نوعين من العجز في ميزان المدفوعات، فهناك عجز خفيف مؤقت وعجز كبير دائم. فالعجز الخفيف المؤقت يعد عاديا ولا يثير مشكلات كبيرة، لأنه لابد أن يختفي ويحل محله فائض مؤقت أيضا. وهذا النوع من العجز والفائض لا يستدعي اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحته، لأنه أمر طبيعي. أما العجز الكبير الدائم فإنه على العكس من ذلك يدعو إلى اتخاذ إجراءات ما للحد منه أو إزالته كليا، لأنه يعني حدوث نقص مستمر في أصول الدولة وزيادة مستمرة في خصومها. ولا يمكن للدولة أن تسمح باستنزاف مواردها من الذهب والعملات الأجنبية، وهي الموارد التي تحتاجها دائما لتغطية ما قد تتعرض له من عجز مؤقت أو عارض في ميزان مدفوعاتها. كذلك فإن العالم الخارجي الدول الأخرى لا يسمح بإقراض الدولة إلى ما لا نهاية ولا بتراكم حقوقها التجارية لديها بلا حدود. وقد يبدو أن الدولة التي تحقق فائضا في ميزان مدفوعاتها هي الدولة النموذجية، ولكن الواقع على خلاف ذلك، فتحقيق فائض كبير ومستمر في ميزان المدفوعات يخلق بدوره مشكلات للدولة لابد من العمل على حلها، وإن كانت مشكلات أقل إلحاحا وخطورة من تلك التي يخلقها العجز الكبير المستمر في الميزان. فالدولة التي تحقق فائضا كبيرا ومستمرا تضطر إلى قبول العملات الأجنبية أو تراكم حقوقها التجارية لدى الدول التي حققت عجزا في موازين مدفوعاتها. ولا يمكن لدولة الفائض أن تستمر في هذا الاتجاه إلى ما لا نهاية له. وإذن لابد لدولة الفائض الكبير والمستمر من أن تعمل على إعادة التوازن إلى ميزان مدفوعاتها، وعادة ما يتم ذلك من خلال اتباع سياسات اقتصادية داخلية انكماشية أو توسعية تبعا لجانب الخلل في الميزان، أو أنها تلجأ ولا سيما في حالة العجز في ميزان المدفوعات إلى حلول خارجية كالاقتراض من الدول أو الاستعانة بالمنظمات الدولية الاقتصادية كصندوق النقد الدولي. بعد هذا التوضيح لبعض مصطلحات العلاقات الدولية الاقتصادية التي ينصب اهتمام الصندوق عليها والتي لابد لنا من إدراكها كقانونين لفهم آلية عمل الصندوق، يمكننا الآن أن نبدأ بدراسة نظام الصندوق حيال سعر الصرف، مرورا بالتنظيم القانوني للصندوق والتطورات التي لحقت به، سواء كانت متعلقة بأهم تعديلات نظامه الأساسي أم ناجمة عن تطوير آليات عمله، لنصل أخيرا إلى تقويم أدائه في العلاقات الدولية الاقتصادية. نظام الصندوق، من استقرار سعر الصرف إلى التعويم. تتمثل الوظيفة الأساسية للصندوق بالنسبة للهدف الخاص بسعر الصرف في تنسيق أسعار صرف العملات البلدان الأعضاء، وهذا يعني أن الصندوق لا يفرض على الأعضاء اتباع نظام بعينه، ولكن نظرة على نظام الصندوق من نشأته حتى الآن تشير إلى أن الصندوق مر بمرحلتين متميزتين، إحداهما يغلب عليها نظام استقرار سعر الصرف وثانيتهما يغلب عليها نظام التعويم. نظام استقرار سعر الصرف، يعتمد استقرار سعر الصرف الذي جاءت به اتفاقية الصندوق على التوفيق بين نظام ثبات سعر الصرف ونظام حرية سعر الصرف من خلال اتباع نظام لا يثبت فيه سعر الصرف بشكل دائم، كما لا يتقلب بشكل حر وفقا للعرض والطلب في سوق الصرف. ويتمثل نظام استقرار الصرف في النقاط الآتية: تحديد أسعار مختلف العملات عن طريق تحديد الوحدة الواحدة من عملة كل دولة في شكل وزن معين من الذهب أو الدولار الأمريكي المعرف هو ذاته في شكل وزن محدد من الذهب، وهو ما يطلق عليه سعر تعادل العملة، الذي هو بمثابة العمود الفقري بالنسبة لنظام استقرار سعر الصرف في الصندوق. ولا يمكن بالتالي أن يقوم نظام الاستقرار بدون وجود سعر التعادل. وسعر التعادل هي قيمة الوحدة الواحدة من عملة ما معبرا عنها في شكل وزن معين من الذهب أو في شكل مقدار معين من الدولارات الأمريكية ذات الوزن المحدد من الذهب هي بالذات، كما كانت سارية في الأول منذ تموز عام 1944. ويقصد بالدولار الأمريكي الذي كان قائما في ذلك التاريخ الدولار الذي يعادل جزءا واحدا من 35 جزءا من الأوقية، أي الأونصة من الذهب، بمعنى أن أوقية الذهب تعادل 35 دولارا، وبذلك يكون الذهب هو القاسم المشترك لعملات الدول الأعضاء في الصندوق، ويعد هو وحدة القياس التي تحدد هذه العملات وفقا له. بين أنه منذ عام 1975 حدثت تطورات مهمة، حيث تقرر إلغاء السعر الرسمي للذهب الذي كان قد وصل إلى 43.22 دولارا للأوقية الواحدة، نتيجة تخفيض سعر الدولار الأمريكي مرتين في عامي 1971 و1973، وبذلك ضعف الدور الذي يقوم به الذهب في النظام النقدي الدولي، فضلا عن إلغاء دوره كوحدة لقياس القيمة في هذا النظام. وقد سمح هذا الإجراء من جانب الصندوق للدول الأعضاء أن تعيد تقويم أرصدتها الذهبية دون أن يعني ذلك إلغاء نظام أسعار التعادل. ولسعر التعادل أهمية خاصة داخل الصندوق، لأن أسعار التعادل لعمليات الدول الأعضاء هي الأساس الذي يعتمد عليه لدى إجراء الحسابات بهدف تطبيق أحكام اتفاقية الصندوق. وتلتزم الدول الأعضاء في الصندوق بالمحافظة على التطبيق الفعلي لسعر التعادل الذي حددته لعملاتها فيما يتعلق بالمعاملات الجارية أو الحالية، أما المعاملات الآجلة فإنها تخرج عن حدود هذا الالتزام لصعوبة تطبيقه فيها. وبما أن المطلوب في نظام استقرار الصرف ليس الثبات المطلق، فقد سمحت اتفاقية الصندوق بتقلب سعر التعادل بحدود 1%، بل إن الصندوق سمح في عام 1959 بأن يزداد مقدار الابتعاد عن سعر التعادل إلى 2%. 2. السماح بتغيير أسعار الصرف وفقاً لظروف العرض والطلب ضمن حدود ضيقة جداً. 3. تدخل السلطات النقدية في كل دولة في سوق الصرف الأجنبي عن طريق صناديق استقرار الصرف بهدف عدم تجاوز التغيير أو التقلب في أسعار الصرف للحدود الضيقة المذكورة. 4. التزام الدولة العضو في الصندوق بجعل عملتها قابلة للتحويل إلى عملات الدول الأخرى. 5. السماح بتعديل سعر التعادل للعملة ارتفاعاً وانخفاضاً إذا وجدت مبررات قوية تتعلق باختلال ميزان مدفوعات الدولة المعنية بشرط مشاورة الصندوق وأخذ موافقته. وبتعبير آخر، يمكن القول أن نظام استقرار الصرف يعنى بجعل أسعار الصرف مستقرة عند أسعار تعادل العملات خلال فترة ممتدة وغير محدودة من الزمن، مع إمكان تعديل هذه الأسعار إذا ما دعت إلى هذا التعديل ضرورة علاج اختلال في ميزان المدفوعات، بما لا يترتب عليه الدخول في حلقة مفرغة من التخفيضات المتبادلة والثأرية لأسعار الصرف. وبذلك يبدو أن نظام استقرار سعر الصرف هو مزيج من نظامي ثبات سعر الصرف وحريته، وقد استطاع نظام استقرار سعر الصرف أن يأخذ مزايا النظامين الآخرين وأن يتجنب مساوئهما إلى حد كبير. صاد نظام استقرار سعر الصرف منذ انطلاق الصندوق عندما قرر المؤتمرون في بريتون وودز تضمين القواعد المشار إليها أعلاه في اتفاقية إنشائه، واستمر العمل بهذا النظام إلى أن تبدلت الأوضاع الدولية واقعياً، وبدأت الدول بهجره بعد سنوات قليلة من التعديل الأول لاتفاقية الصندوق عام 1971، عندما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية تحويل الدولار واحتياطات الحكومات الأخرى بالدولار إلى ذهب، ليتم تقنين التحول عنه نهائياً في التعديل الثاني للاتفاقية المذكورة عام 1978 إلى نظام التعويم. تعويم العملات. شهد نظام استقرار سعر الصرف الذي يعد جوهر نظام بريتون وودز تحولاً جذرياً في أوائل سبعينيات القرن العشرين، حيث تخلت البنوك المركزية عن مساندة أسعار التعادل لعملاتها الوطنية الرسمية، وتركت أسعار صرف عملاتها تحدد وفقاً لقوى عرضها والطلب عليها في السوق، فيرتفع سعر صرف العملة في حالة الزيادة النسبية للطلب عليها على عرضها، وينخفض في حالة الزيادة النسبية لعرضها على الطلب عليها، فكأن سعر صرف العملة أصبح في ظل الأوضاع الجديدة للعلاقات الدولية النقدية طافياً على سطح الماء أو عائماً عليه، ويمكن لمستواه أن يرتفع أو ينخفض حسب ظروف العرض والطلب، بعد أن كان هذا السعر ثابتاً أو ميالاً إلى الثبات من قبل. ولذلك اتخذ النظام الدولي النقدي الجديد اسم تعويم العملات، وهو في الواقع ليس سوى نظام حرية سعر الصرف أساساً. ومع ذلك فإن دور الصندوق فيما يتعلق بنظام الصرف أصبح منذ إقرار التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق أكثر حساسية، إذ ألقيت على عاتق الصندوق مسؤولية جديدة توجب عليه ممارسة رقابة شديدة على سياسات الصرف التي يمكن لكل بلد أن يختارها، ويتوجب على الدولة العضو أن تمتنع عن التلاعب بمعدل صرف عملاتها، وعليها أن تتدخل في سوق العملات لمجابهة التقلبات غير المستقرة لمعادلات صرفها، وعلى الصندوق أيضاً أن يتأكد من عدم وجود آثار ضارة أو سلبية ناجمة عن هذه المعدلات، وأن يضع الضوابط والمعايير التي يستند إليها لتقدير ذلك، وبناء على ذلك فإن إجراءاته بهذا الصدد تبقى مرنة إلى حد ما، ذلك أن المبادئ التي تبناها ينبغي أن تحترم السياسة العامة للبلدان الأعضاء، كما لو أن على الصندوق أن يأخذ بالحسبان الوضع الخاص بكل بلد. أولاً، أوصاف التعويم. التعويم نوعان، تعويم نقي وتعويم غير نقي، ويكون التعويم نقياً إذا لم يتدخل البنك المركزي مطلقاً في أسواق الصرف لدعم صرف العملة الوطنية عند مستوى معين، بينما يكون غير نقي عندما يتدخل البنك المركزي لمنع التقلبات في السعر من أن تتجاوز حداً معيناً. ويلاحظ حالياً أن الصندوق يحث الدول على اتباع سياسة التعويم النقي لدى تقديمه نصائحه وإرشاداته لبعض الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية التي تتعرض لصعوبات اقتصادية وخلل كبير في موازين مدفوعاتها. في عام 1972 بموجب اتفاق بال، عومت دول منطقة الثعبان الأوروبي وهي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا ولوكسمبورغ عملاتها لحدود معينة، بحيث كانت البنوك المركزية تتدخل لمنع تجاوز الحدين الأعلى والأدنى اللذين سمح بهما الاتفاق للتقلب، من خلال القيام بشراء الدولار الأمريكي لمنع انخفاض سعره عن حدود المقررة، لدرجة أن البنوك المركزية لدول الثعبان الأوروبي اضطرت لشراء 3.6 مليار دولار أمريكي في يوم واحد، وهو الأول من آذار عام 1973، وهذا بالضبط هو التعويم غير النقي. ثانياً، أشكال التعويم. يفرق بين التعويم المشترك أو الجماعي والتعويم المستقل أو الفردي، ويكون التعويم مشتركاً إذا ما حدث ارتباط في عملات مجموعة من البلدان، بحيث تشترك مجموعة معينة من العملات معاً بالنسبة لما يحدث من تغيرات في أسعار صرفها، فترتفع هذه الأسعار سوياً أو تنخفض سوياً، بينما يكون التعويم مستقلاً عندما لا يرتبط سعر صرف العملة الوطنية في ارتفاعه وانخفاضه بأسعار صرف أي عملة أو عملات أخرى. والمثال على التعويم المشترك هو القرار الذي اتخذته دول الثعبان الأوروبي في 16/3/1973 بالقيام بتعويم مشترك لعملاتها دون أي ارتباط بالدولار الأمريكي. والمثال على التعويم المستقل هو ما فعلته فرنسا ودول أخرى في التنظيم عندما ترك الفرنك الفرنسي تنظيم الثعبان الأوروبي عدة مرات وأصبح معوماً تعويماً مستقلاً أو فردياً في 19/1/1974 وفي 15/3/1976. ثالثاً، كيفية اختيار نظام الصرف. مما لا شك فيه أن البلدان المتقدمة كانت صاحبة الدور الأول وربما الأوحد في تحديد النظم الدولية النقدية التي ينبغي اتباعها، ويرجع ذلك إلى الأهمية التي تتمتع بها البلدان المتقدمة في المبادلات الاقتصادية الدولية. لذلك كانت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على الدوام بلدان فاعلة في تحديد النظم الدولية للنقد على الرغم من تنوعها. أما البلدان النامية فقد كانت مستجيبة على الدوام للنظم النقدية الدولية في حدود التزاماتها الدولية، وإن كانت السمة العامة للنظم النقدية في البلدان النامية ميالة إلى الاستقرار من خلال اتباع أسلوب الربط. ويتمثل أسلوب الربط في قيام الدولة العضو بربط سعر صرف عملتها الوطنية بسعر صرف عملة أجنبية أو مجموعة من العملات الأجنبية سلة عملات. ومن الجدير بالذكر أن وفقا للقانون الدولي فإن المسائل المتعلقة بالعملة الوطنية تعد من حيث المبدأ ضمن الاختصاص الداخلي للدولة، وفقا لما قضت به المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية الديون الصربية، وإن لم تعد مسألة تنظيم العلاقات النقدية بالبساطة التي كانت عليها في السابق، بل أصبحت محكومة بالتأثيرات الدولية بشكل كبير. ومع ذلك فإن الدول الأعضاء في الصندوق تتبع أساليب يمكن أن تحافظ من خلالها على مصالحها الوطنية دون أن تخل بالمعايير الدولية التي يفرضها النظام الأساسي للصندوق. ومن ضمن هذه الأساليب اتباع نموذج التعويم المشترك وربط سعر صرف العملة الوطنية بسعر صرف عملة أو عملات أخرى. ومن شأن هذا الأسلوب أن يحقق الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة التي تقوم بربط عملتها بأخرى، وفي الوقت نفسه فإنه يضغط على العملة التي يتم ربط العملة الوطنية بها، مما قد يؤثر سلبا على اقتصاد الدولة التي تكون عملتها هدفا للربط. وواقعيا فإن البلدان النامية ومنها كثير من الدول العربية تتبع حاليا نظما متنوعة للصرف، وكان للأزمات النقدية التي وقعت في المكسيك عام 1994 ودول جنوب شرق آسيا 1997 وروسيا 1998 والبرازيل 1999 تأثير مهم فيما يتعلق باختيار نظام سعر الصرف الملائم. فبعد وقوع هذه الأزمات ظهر توافق متزايد في الآراء لدى الاقتصادات النامية حول الحاجة إما إلى التعويم أو الانتقال إلى الربط المحكم، بيد أنه قل الاهتمام بترتيبات الربط المحكم من جراء الأزمة الأرجنتينية. ومن ثم أصبح الرأي السائد حاليا هو أن زيادة المرونة في إدارة سعر الصرف من شأنها المساعدة على التصدي للأزمات القادمة من الخارج والحد من الأزمات المصرفية والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي. ويمكن للصندوق أن يمارس رقابته على الدول النامية بشيء من السهولة، فاتفاقيات الدعم أو الترتيبات الاحتياطية التي يعقدها مع هذه البلدان تتضمن دوما إجراءات خاصة بسياسات الصرف لديها، وعلى هذه البلدان بشكل دائم أن تقوم بتخفيض سعر صرف عملاتها، في حين أن رقابة الصندوق على البلدان الصناعية تكون أقل فاعلية، ولا سيما تلك التي تكون عملاتها الأكثر استعمالا والأكثر اقتناعا، ولا سيما أن هذه البلدان لا تعقد اتفاقات دعم مع الصندوق، لذلك يكتفي الأخير بتذكيرها بدور عملاتها في تحقيق الاستقرار للنظام الدولي النقدي وما يرتبه عليها هذا الأمر من مسؤوليات. رابعا، النظم التي تتبعها الدول الأعضاء في الصندوق. تتبع الدول الأعضاء في الصندوق نظما متباينة تتراوح بين الربط المحكم لدى ما يزيد على ربع أعضاء الصندوق والتعويم المستقل لدى خمسهم، مرورا بنظم وسيطة لدى أكثر من نصف الأعضاء. أولا، نظم الربط المحكم أو عدم وجود عملة رسمية 48 بلدا أو 26%. أي عدم وجود عملة رسمية مستقلة 41 بلدا تستخدم إحدى العملات الأجنبية عملة رسمية. ب مجالس العملة 7 بلدان ينص القانون على سعر صرف ثابت، وتتم تغطية أموال البنك المركزي التي تسمى أيضا بالقاعدة النقدية تغطية كاملة بالأصول الأجنبية، ولا يصدر البنك المركزي العملة المحلية إلا مقابل مشتريات العملة الأجنبية، ويحظر إقراض الحكومة من البنك المركزي، وعادة ما يقتصر مقدار الدعم المقدم للبنوك التجارية في الأزمات على الزائد من الأصول الأجنبية المستخدمة لتغطية أموال البنك المركزي. ثانيا، النظم الوسيطة 98 بلدا أو 54%. أي ترتيبات تقليدية أخرى للربط الثابت 42 بلدا، يحافظ البنك المركزي على سعر صرف ثابت عن طريق التدخل في سوق الصرف الأجنبي وتحديد أسعار الفائدة على تسهيلاته، وتتباين درجة الالتزام الرسمي بنظم الربط الثابت بين البلدان، وفي معظم الأحوال يطلق على هذه الترتيبات اسم الربط المرن. ب أسعار الصرف المربوطة في حدود نطاقات تقلب أفقية 5 بلدان، يحافظ البنك المركزي على سعر الصرف ضمن نطاق تقلب معلن سلفاً من خلال التدخل في سوق الصرف الأجنبي وتحديد أسعار الفائدة على تسهيلاته، وتتباين درجة الالتزام الرسمي بنطاقات التقلب بين البلدان. جيم نظم الربط المتحرك 5 بلدان، يعلن البنك المركزي سلفاً معدلاً لخفض سعر الصرف في شكل رقم ثابت، ويدعم مسار سعر الصرف المعلن سلفاً بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي وتحديد أسعار الفائدة على تسهيلاته، وتتباين درجة الالتزام الرسمي بهذه السياسة بين البلدان. دال أسعار الصرف المربوطة ضمن نطاقات تقلب متحركة 5 بلدان، يعلن البنك المركزي سلفاً معدلاً دورياً لخفض سعر الصرف المركزي في شكل رقم ثابت، ويحافظ على سعر الصرف الفعلي ضمن نطاقات تقلب معلنة سلفاً تدور حول السعر المركزي من خلال التدخل في سوق النقد الأجنبي وتحديد أسعار الفائدة على تسهيلاته، وتتباين درجة الالتزام الرسمي بهذه السياسة بين البلدان. ها التعويم الموجه بدون مسار معلن سلفاً لسعر الصرف 46 بلداً، لا يلتزم البنك المركزي بأي هدف لسعر الصرف، ولكنه يمهد تأثير تذبذبات سعر الصرف من خلال التدخل في سوق الصرف الأجنبي وتحديد سعر الفائدة على تسهيلاته. وتقوم بعض البنوك المركزية بتوجيه سعر الصرف لحماية القدرة التنافسية على المدى المتوسط. ثالثاً، التعويم المستقل 36 بلداً أو 20%. يمتنع البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي ويحدد أهدافاً لسياسته النقدية استناداً إلى ظروف وخيارات محلية. أسئلة الوحدة التعليمية الرابعة. السؤال الأول، عرف سعر الصرف وميزان المدفوعات. السؤال الثاني، هل يمكن العودة إلى نظام ثبات سعر الصرف واقعياً وقانونياً؟ السؤال الثالث، ما المقصود بالتعويم المشترك؟ اذكر مثالاً عليه. السؤال الرابع، ما المقصود بالربط المحكم؟